من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهدات الميامين. كانت المسألة التي طرحناها أمس حول الاختلاف بين المالك والعامل، حول أن ما جرى هل كانت مضاربة أم إبضاعة أو البضاعة، وهذه الكلمة يصطلح على إعطاء المال للعامل لكي يعمل به ويحصل على أجرة المثل أو يعمل بلا أجرة أبدا. هناك معنيان لهذه الكلمة عند الفقهاء. سبق وأن قلنا بأنه في مثل هذه الحالات نحن أمامنا نظريتان. النظرية الأولى التحالف، وهي نظرية قائمة على أساس ظاهر الدعوة، والذين يقولون بأن ظاهر الدعوة هو الأساس ما عنده مشكلة، لأنه في النهاية دائما هناك من يقول شيء والآخر يقول شيئا آخر فيتحالفان، يسموه مصب الدعوة أو ظاهر الدعوة. ولكن هناك رأي آخر، لا، نحن يجب أن نبحث عن المدعي والمنكر، وفهم من هو المدعي ومن هو المنكر ليس بتلك السهولة، إنما ينبغي في هذه الحالة أن نكتشف، وفي بعض الأحيان يكون غامض، ولذلك يتوسلون بالروايات في هذا الباب. هناك روايات في الوديعة والرهن وغيرها نقرأها للتبرك بها من جهة والاستفادة منها من جهة أخرى. كيف نستفيد من الروايات؟ والروايات التي نقرأها وردت في موارد خاصة، فكيف يمكن الاستفادة منها في موارد أخرى ونحن لسنا مع القياس؟ الجواب، إذا استفدنا من هذه الروايات قاعدة عامة باعتبار أن هذه الروايات تدلنا على تلك القاعدة، نحن نستفيد من تلك القاعدة، والأمر كذلك. لماذا؟ لأن الروايات، روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنما تعتمد على الأصول العامة. صحيح هي في موارد خاصة، يعني واحد يجي عند الإمام الرضا سلام الله عليه مثل صحيحة ابن بزيع يسأل عن بئر خزاعة، بئر معينة، فالإمام يجاوب على تلك البئر، فهل نقول الحديث فقط حول هذه البئر؟ نقول لا، نحن يجب أن نحذف الخصوصيات ونستفيد من جوهر الرواية. على حال، هذه الروايات هي التالية: صحيح إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا 1000 درهم فضاعت. طبعا هنا لما يقول استودع وضاعت لا تعني الكلمة أنه بالتأكيد وديعة، يعني ما يقال أنه وديعة، أعطاه فلوس 1000 درهم فضاعت. فقال الرجل: كانت عندي وديعة. وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا. فقال عليه السلام: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة. لماذا المال له؟ لأن الأصل في المال حينما واحد يأخذ مال الثاني، الأصل أنه لازم يرجع على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الآن هذا يريد يتهرب من المسؤولية ويقول: هاي كنت أنا أطلبك فلوس وتعطيتني هاي الفلوس، ويحتاج إلى دليل على أنه كان يطلبه. هذا أول الكلام، باعتبار بدون دليل يبقى المال لازما عليه. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي وكذا وكذا، يعني هذا كان الرهن في مقابل الدين. وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة. لا، أنا خليت لك فلوس وديعة. وقال عليه السلام: البينة على الذي عنده الران إنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الران اليمين. هنا نرجع إلى أن هذا الشيء ليس برهن وإنما وديعة. لماذا؟ لأن الران مؤونة إضافية يحتاج إلى دليل على أنه كان رهنا. وكذلك رواية أخرى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه، أعطيتك وديعة، والآخر يقول هو رهن. قال: فقال القول قول الذي يقول هو أنه رهن، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. فهذه الروايات كلها في مجال استفيد أنا منها أن المصب الدعوة مو مهم، وإلا كان كل مكان من هذين الأماكن كان ينبغي أن يكون تحالف. إنما مآل الدعوة، مآل الدعوة كل من ادعى إضافة على الآخر فهو عليه أن يعطي دليل. هاي المسألة ملحقة بالمسائل السابقة. هناك مسألة جديدة مرتبطة ب لو ادعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة يتحالفان. واحد قال هذه إنما كان إبضاع، يعني أنا أعطيتك فلوس، الأب قال للابنة أنا قلت لك هذا المال روح اشتغل بها، مو قلت لك مال إلك ولا قلت لك أنت ابني لازم تشتغل إلي. أو فد واحد كان نفترض صاحب محل عطل صانع مال فلوس قال رح يشتغل، يعني يصير ممكن هذا. الإبضاع نوعان: إبضاع بلا آجر وإبضاع مع الآجر. الإبضاع بلا آجر في الحقيقة معناه أن هذا يقول أنت اشتغلت سنة كديت وعرق جبينك، الله يجازي خير جزاء، جيب الفلوس وجيب الربح وياها. الشكل يعني يدعي بأنه ليس للعامل والقابض أي شيء. هذا نوع الإبضاع اللي بأجر، نوع آخر فيما يرتبط بالإبضاع الذي به أجر فيها أجر. في الحقيقة التحالف هو صحيح، لأن هذان عقدان: عقد الإبضاع وعقد المضاربة بين الإبضاع وبين القراض، أحدهما نوع والآخر نوع آخر. صحيح أن كليهما في النهاية ينتهيان إلى أجر، بس الفرق أنه الأجر إما يكون أجر المثل في الإبضاع وإما يكون أجر المسمى وهو المقارضة أو المضاربة. طيب هذا نتحدث عنه. أما الإبضاع الذي لا أجر فيه، يعني الإبضاع الذي يقول لا أجر فيه، إذا قلنا بأن مصب الدعوة هو المعيار، مصب الدعوة هو المعيار، فهنا تحالف، لأن أحدهما يدعي عقدا والآخر يدعي عقدا آخر فيتحالف. أما إذا قلنا بأن مآل الدعوة هو المهم، في النهاية حصيلة هذا الدعوة شنو يصير؟ في هذه الحالة المقدم قول من يدعي القراض أو المضاربة، وليس قول الذي يدعي الإبضاع. ليش؟ لأن هذا أقرب إلى الأصل. ما هو ذلك الأصل؟ الأصل أن الإنسان يملك نفسه ويملك عمله، يعني هذا الإنسان اللي قبض المال بأي صفة أخذ المال واشتغال حق ما يضيع. الأصل العقلائي، الأصل الشرعي، الأصل عند كل القوانين أن الذي يعمل يستاهل بعمله شيئا وليس يعمل تبرعا. فعلى الذي يقول بأنه أنت اشتغلت لي تبرعا أن يأتي بدليل وإثبات بأنه اشتغل تبرعا. السيد العلامة الطباطبائي يرى كأنه من خلال كلامه هنا وفي غير هذا الموقع كأنه يرى الإبضاع كله يرتبط بأجر، يعني معه أجر. فلذلك السيد هنا يقول يتحالفان، لأن الإبضاع معه أجر والمضاربة أيضا لها أجرون. فليس الحديث حول أكو أجر لو ماكو، حتى نقول القول قول من يقول الأجر باعتبار أنه عمل والعمل محترم، وما دام العمل الإنسان محترم فله أن يعطى له أجر، إلا إذا أثبت الطرف الآخر وضعا آخر. طيب، بالنسبة إلى كلام السيد هو واضح له أجر إذا تحالف أو نكل، هذا قال أنا على مود كم، على مود 1000 دينار أجي أحلف، ما أحلف. ذاك قال أنا ما أحلف، وصلنا إلى طريق مسدود، هذا ما حلف، ذاك ما حلف. إحنا نقول الأصل أن هذا بالتالي يملك شيء، إما يملك المسمى وإما يملك أجر المثل. إذا كان أجر المثل أقل من المسمى فيملكه ويروح ياخذ ويروح، إذا كان الأجر المثل أكثر من المسمى بس الربح ياخذه. ليش؟ لأن إذا صار أكثر من المسمى هو يدعي المضاربة، يعني يدعي المسمى، فهو يقول أنا ما أستاهل أجر المثل، هو قبل بالنصف. في حالة اللي أجر المسمى عند الناس ثلثيا مثلا، ما دام أنت قبلت بالنصف فتعال تنازل عن السدس، أخذ النصف ما تأخذ أكثر. ومع الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة والمسمى أو الربح حسب تعبيرهم. الآن عكست الآية، القابض اللي أخذ فلوس ادعى بأنه كان إبضاع، كان إبضاع. ليش يدعي الإبضاع؟ نوع الإبضاع اللي السيد يتكلم حوله هو النوع اللي بيأجر السيد، هذا رأيه، لذلك هنا واضح عندنا، بس الفقهاء قسموا، لكن هو السيد يقول هذا الإبضاع بيقسم. العامل راح اشتغل كاد صعد نزل ما حصل شيء أبد، اجى عند رب المال قال اعطيني أجرتي، قال يا أجرة أنا ضاربتك، قل لا أنت أبضعتني، أنت أعطيتني إبضاع مو مضاربة، فالمالك يريد يتخلص من شنو؟ من الأجرة. المالك يريد يخلص من الأجرة، فهنا شيء يصير الكلام الحق مع من؟ يقول ولو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة، وادعى العامل الإبضاع استحق العامل به بعد التحالف أجرة المثل لعمله. هنا الأقوال ثلاثة، قول هو قول السيد، قول السيد يقول أول يتحالفون، وإذا تحالف أو نكل جميعا وصلنا إلى الصفر من جديد، فهذا اليوم حين نرجع القاضي يقول بابا احكم بما أراك الله، يقول إذن أنا أحكم بأن هذا العامل هالشغل اللي اشتغله يحصل شيء، لأن الإنسان يملك شغله إلا إذا دل دليل، ما عنده دليل. يعني الآن مضاربة ما ثبتت، المضاربة لم تثبت والإبضاع لم يثبت، بس هذا إنسان اشتغل يستاهل كد يمينة تعطويا، من هذا الباب مو من باب العقد، العقد سقط لأنه تحالف أسقط العقد. قول لا ما نحتاج تحالف أصلا، تحالف إحنا نفتهم أن المشكلة هي مشكلة الأجر، المالك يريد يتملص ويتخلص من الأجر والعامل يطالب بالأجر، فالعامل يملك الأجر. ليش يملكه؟ لأن يملكه عمله واشتغل، ولا يتوى حق امرئ مؤمن، فإحنا نعطيه أجرته. ليش تحالف؟ السيد يقول تحالف لأنه الصراع أو الخلاف والنزاع صار حول هذا العقد أو هذا العقد. يجابون إحنا ما يهمنا عقد، إحنا يهمنا الحصيلة. بتعبير آخر يهمنا مآل الدعوة وليس مصب الدعوة. مصب الدعوة هذا عقد وهذا عقد، تحالف. أما مآل الدعوة في النهاية هذا لازم يحصل شيء أو ما يحصل شيء. فالأصل مع هذا أكو منكر مدة. أكثر المعلقين هنا قالوا لا نحتاج إلى التحالف، وإنما نحن مع أن الأجرة يعطى للعامل. وواضح في رأيهم هذا الكلام والدقيق، بناء على أن مآل الدعوة المهم وليس مصب الدعوة. شوفوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام في هالروايات اللي سبقت ما قالوا تحالفون، جابوا رأي ذاك اللي الحق وياه إن لم يثبت الآخر الحق. رأسا قالوا يحلف واحد ويأخذ الفلوس. المسألة الأخيرة في هذا السياق، يعني هذه الرقم 62، مسألة في المضاربة وخلافاته، وعدنا بعد فد ملحق هم فد مقدار من المسائل فيها إن شاء الله، الله يوفقنا نخلصها. المسألة الأخيرة، السؤال هنا إذا اختلاف صار في الربح، قال لي أنا أعطيتك 100، يقول لي أعطيتني 100. خب 100 لما أنا أعطيتك ربح 20، 10 إلي 10 إلي، قل له ربح 10، 5 إلي 5 إلي. يعني هنا صار الخلاف الربح، أو قال أصلا ما ربح، خسرت، ما ربحت، مو خسرت بس ما ربحت، رأس مالك موجود حي وحاضر، تعال أخذه وروح. هذا المسألة يبدو والله العالم هاي مسألة كانت كثيرا ما تتفق، يعني كثير الفقهاء تحدثوا عنها وبينوا شقوقها وشعبها ومسائلها. الحق يمنه الحق العامل، لماذا؟ لأنه قلنا العامل أمين وليس عليه إلا اليمين. طبعا هذا قلنا في وقته أنه نحن نرى بأن العامل في المضاربة أمين إلا إذا اشترط، يعني يمكن أن يشترط شرطا آخر. طبعا المؤمنون عند شروطهم إذا شرط، لكن من دون الشرط هو أمين، وهذا بحثناه مفصلا. أما هنا البحث اللي هم أثار نوع من الخلاف بين الفقهاء، البحث الثاني، ولو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل. الآن العامل بيد 120 واختلف في مقدار نصيب العامل منه. العامل مرة يقول أنه خب أنا اتفقت وياك على ثلثين، ذاك يقول على النصف، أو العامل يقول اتفقت وياك على النصف وذاك يقول على الثلث، وصار هنا خلاف. هنا القول منه قول المالك أو قول العامل، هذا السؤال. وقد يكون هذا منشأه، قد يكون منشأ هذا هو الاختلاف في رأس المال. مرة يقول أنا ما ربحت هالمقدار، مرة يقول أنا ربحت هالمقدار بس إلك نصف، إلي نصف، ذاك يقول لا إلك ثلث وإلي ثلثين. مرة يقول رأس مال كان شيء آخر، رأس مال ما كان 100 كان 90. سواء هذا أو ذاك الاختلاف صار في النهاية على المال. السؤال أنه رأي منه. هنا مباني تختلف. خلنا نعرض المباني من جديد وآخر أحاديثنا لا بأس المباني نستذكرها. إذا قلنا بأن مصب الدعوة هو المعيار فالمبنى واضح، تحالف تروح وتجي، تحالف ماكو فرق. بس إذا تحالف وتساقط شنو هم لازم نرجع إلى المسألة الأخرى. أما إذا قلنا مآل الدعوة هو المهم فالأمر يختلف. ثم إذا قلنا بأن المال والربح كلهما لمن؟ للمالك، وأن كل الربح للمالك إلا ما سخت نفسه للعامل، فهنا القول دائما يكون قول المالك. في أي مسألة اختلاف يكون قول المالك، هاي مسألة. مسألة ثالثة، إذا قلنا صاحب اليد قوله حجة شكل، وإذا قلنا قوله مو حجة شكل آخر، فباعتبار العامل صاحب اليد على المال فهل قوله حجة؟ إذا كان قوله الحجة فيكون القول قوله، إلا إذا قلنا صاحب اليد ما إلى حجية. هنا اختلاف المباني تنتهي إلى اختلاف الآراء واحد واحد. على رأي السيد يقول أساسا المال للمالك والربح للمالك، المال للمالك والربح نماء للمال فهو للمالك أيضا، فأي يوم من الأيام ثبت عندنا أن المالك جادت نفسه بمقدار من المال للعامل نعطي، وإلا فلا. هذا كلام، خب كلامه هذا المبنى هو صحيح يمشي. طبعا السيد أيضا مبنى أنه مصب الدعوة وليس مآل الدعوة مهم، هذا يقول بعد التحالف، التحالف ماشي. أما نحن نقول لا، كما أن المالك يملك المال وللمال نصيب في الربح، العامل يملك جهده وللجهد نصيب أيضا في الربح، فما نقدر نزل راسنا ويقول المالك يملك كل شيء. المالك يملك المال وما كان للمال من نصيب في استحصال الربح، وأما الجانب الآخر وهو نصيب العمل في الربح وقد يكون أكثر فهذا للعامل. فإذا نحن في حالة لازم نشوف من يملك. إذا قلنا هذا بحث، وهذا بحث تقريبا الفقهاء مع هذا البحث. وأما شيء الثالث فهو اليد، فإذا قلنا يد العامل حجة فكلامه في أن هذا ربح، هذا رأس مال، هذا كذا، لازم نأخذ بعين الاعتبار لأنه هو صاحب اليد، المال بيده. فعلى حال من وجوه مختلفة كلام السيد فيه النظر. نقرأ كلام السيد، فيها شوي هم ما يمكن نسخة اللي عندي مو دقيقة. فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعا. لماذا قول المالك قطعا؟ لأنه صاحب الربح هو، والعامل تقريبا طفيلي ثانوي مو أصلي حسب هذا الرأي. وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضا. ليش؟ لأن المفروض هذا الدليل، هذا دليل القولين، دليل الوجهين السابقين، لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحان، وبالتالي ومقتضى هذا الأصل كونه بتمامه للمالك، إلا ما علم جعله للعامل وأصالة عدم دفع أز. خب هسه بعدين السيد يجي بعض الأدلة ويناقشها، احنا ما نوصل لهذه الأدلة، نتناقش في هالمسألة بعدين نجيب دليل للسيد. نحن نرى لا العكس، باعتبار العامل أيضا عمل والمالك أعطى مال، فإحنا أفضل شيء نرجع للعرف ونقول أيها العرف أنت تشوف هذا كم نسبة التأثير، تأثير المال، وكم نسبة تأثير العمل. فما ادعاه أحدهما بمقتضى العرف نقول هو الأصل، والثاني يحتاج إلى دليل. بس أكثر أقل بعد كيف. قالوا بأنه العامل، هذا الكلام اللي يشير إليه السيد، العامل يدعي أنه أخذ 100، أخذ 90، المالك يقول أعطيتك 100، الأصل شنو؟ أنه ما ماخذ 100، ماخذ 90، الأصل عدم كونه 90. هذا الكلام سيدي رده، يقول الأصل أيضا ما ماخذ 100، هذا الأصل مقابل هذا الأصل، وبتعبير آخر هذا الأصل أصل مثبت. ليش؟ لأنه حينما يقول ما أخذت 90، الأصل أنه ما أخذ 90، فإذا لم يأخذ 100، فإذا 90، فإذا معناته أنه نحمل نحن الحكم الشرعي على اللوازم الأصل، وهذا لا يجوز في الأصول لأن أصول مثبتة تصير. وهذا الكلام بعضهم ما قبله من السيد، سأقرأ كلام بعدين نقول شنو الحجة. وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا، يعني من مقدار 90 إلى العامل، لا تثبت كون البقية، يعني بقية من 90 إلى 120 ربحا، مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعا للأصل إلا ما خرج. وهذا كلام دقيق ولكن ما إلى علاقة بموضوعنا، دقيق أنه أي أصل ما يقدر يغير الواقع، أصل ما يثبت شيء، الأصل ينفي شيء. هذا ما ماخذ 90، ما ماخذ أكثر من 90 صح، أما أن الربح باعتبار أنه لم يأخذ أكثر من 90 فهذا الربح وهو للمية أو للتسعين، هذا شيء جديد. عموما فتفكر أكو إن شاء الله نفصل في وقت من الأوقات. أنا رأيي في الأصول أن الأصول أكثرها أصل براءة، أصل الاشتغال، أصل استصحاب، أصول هي نفي شيء لم نعرف ثبوته، هذا هو يعني الأصل هو النفي. وإلا لذلك أنا رأيي في باب الاستصحاب أنه لو شككنا في المقتضي فالأصل مو حجة. المهم استصحاب، هنا نحن لا نستطيع أن نقول ما دام هو لم يأخذ إلا 90 فالربح من 90، هذا فالربح من 90 يحتاج إلى دليل آخر، هذا إثبات. والأصل أن هذا الربح يعني هو الآن الموجود، خلي شيء وضع الفكرة ولو كان وقت أخذنا، الأصل الموجود عندنا 120، الموجود عندنا 120، هل هذا 120 ربح 90 يعني 30 ربح و90 رأس مال، لو 20 ربح و100 رأس مال، هذا ما نقدر نثبته بأصل، لأن أي أصل نجيبه هنا أنا معارض بأصل آخر، بأصل الثاني اللي يقول الأصل عدم ذاكر، والأصول لما تتضارب حين ما نأخذ بها. وهذا كلام صحيح، ولكن الشيء اللي نحن نشك فيه أن الربح أساسا للمال إلا ما خرج بالدليل، نقول لا، الربح أساسا ينقسم بين المال وبين العمل. والله العظيم، صلى الله على محمد وعلى آله.